الحمد لله الذي نوع في شرعه عظيم العبادات وتابع لأهل الإيمان مواسم الفلاح على مدى الأوقات وأسبغ علينا الفضائل وأولانا كثير الخيرات وأنعم علينا في رمضان بجزيل الهبات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله البريات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وطاف بالكعبة أفضل الأبيات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم تبديل الأرض والسماوات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وانظروا ما تفضل الله به علينا في شهر رمضان وما أنعم علينا بصومه وأجزل لنا فيه الأجر وضاعف الإحسان. إنه شهر فرض الله علينا صيامه كما فرضه على الأمم التي سبقتنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن صيام رمضان نرضي به ربنا ويظهر له إخلاصنا وتسمو به أخلاقنا ونكمل به ديننا. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. أيها المسلمون، إن الصوم عمل صالح، وأي عمل جاء فيه من الفضائل ما يزيل ألم الجوع وحر العطش. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومعنى يرفث أن يجامع أو ما دون الجماع مما قد يسبب الفطر، ومعنى يصخب أن يرفع صوته باللغو والخصومات. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفي رواية عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. إنه شهر تقبل فيه النفوس الزكية على الله، فتتسابق في الطاعات وتبعد عن المعاصي والسيئات بسبب ما اختص الله به هذا الشهر من المزايا التي فيها إعانة على فعل الخيرات وترك المنكرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. ولكن اعلموا أيها الإخوة، اعلموا أيها الإخوة، أن الأجر العظيم والثواب الجسيم لا يكون إلا لمن كان مؤمنا وصام رمضان ابتغاء الثواب والأجر من الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. أيها الإخوة، إن صيام رمضان لا يجب إلا على من تتوفر فيه شروط وجوب الصيام، وهي أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع، فهذه ستة شروط. فالمسلم ضده الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، وليس هذا تخفيفا عليه، ولكنه لكفره لم يرق للدرجة التي يقبل معها صيامه لو صام. وعليه فمن يترك الصلاة اليوم، من لا يصلي اليوم ويترك الصلاة فإنه لا يصح صومه لأنه كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأما الصغير الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الصوم، لكنه لو صام أجر عليه، وكذلك يؤجر وليه إذا حثه على الصوم. والبلوغ أيها الإخوة يحصل بإحدى ثلاث علامات: إتمام 15 سنة، أو إنزال المني، أو إنبات الشعر الآن، وتزيد الجارية بأن تحيض، فهذه علامات البلوغ، فإن وجدت أو واحدة منها فقد بلغ وجب عليه الصيام. وأما العقل فضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم لأنه لا يعقل النية وهو مرفوع عنه القلم، وليس على وليه شيء من جهته، لا من إطعام ولا قضاء. ويدخل في حكم الجنون الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا فقد العقل، وصل أحدهما إلى حد الخدرفة، فلا يجب عليه صوم ولا يجب أن يطعم عنه، لأنه الآن غير مكلف بشيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وأما القدرة فضدها العجز، والعجز نوعان: طارئ ودائم. فأما الطارئ فكالمرض الحادث للإنسان، فإذا مرض الإنسان مرضا يشق معه الصوم أفطر. أما المرض الخفيف مثل الزكام أو صداع في الرأس أو ألم في القدم، فهو إن سمي مرض إلا أنه لا يبيح الفطر. فإذا كان مرضه يشق معه الصوم فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان مكان ما أفطر من الأيام. وأما العجز الدائم فكالأمراض التي لا يرجى زوالها عادة، ولا يستطيع المرء معها الصيام، فهنا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ويدخل في هذا الحكم، وانتبهوا، يدخل في هذا الحكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان أحدهما يعقل ولكنه لا يستطيع الصوم بسبب كبر السن. ثم نعم طيب، فهنا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن هل يطعم كل يوم بيومه أم يجمعه آخر الشهر؟ الجواب: له ذلك، يعني له أن يطعم كل يوم بيومه، وله أن ينتظر إلى آخر الشهر ثم يحسب الأيام، إما 30 يوما أو 29 يوما، ثم يطعم بعددها مساكين. وهنا سؤال: هل يجزئ أن يخرج دراهم يتصدق به على الفقراء؟ الجواب: لا، بل لا بد من طعام. لكن لو أنه وكل إما أحدا من الناس أو جمعية خيرية فدفع لهم فلوسا، أجزأ ذلك، لأنهم لا يدفعونها فلوسا وإنما يشترون عنه طعاما ثم يوزعونه التوزيع الشرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه يشترط كذلك لوجوب الصوم أن يكون الإنسان مقيما، فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم، سواء سافر بالسيارة أو بالطيارة أو في الصباح أو في الظهر، ما دام مسافرا فإنه يجوز له الصوم، يجوز له الفطر، لكنه لو صام صح صومه. لكن إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل أن يفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أيها الإخوة، واعلموا أن المرأة في جميع ما سبق من الأحكام كالرجل تماما، إلا أنها تنفرد بحكم واحد هاهنا، وهي ما إذا حاضت أو نفست فإن صومها لا يصح، حتى لو رأت الدم في آخر لحظة من النهار فسد صومها. أيها المسلمون، تلكم هي شروط وجوب الصوم، وأما مفسداته فإنها ثمانية وتسمى المفطرات، وهي الأكل والشرب، وما كان في معنى الأكل والشرب كالمغذيات التي تعطى المريض في المستشفى، فهذه تقوم مقام الأكل والشرب فإنها تفطر. والجماع مفسد للصوم وموجب الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذا الجماع من كبائر الذنوب ومن المهلكات في نهاية رمضان. ويفسد الصوم كذلك بإنزال المني عمدا بشهوة، وهو موجب للإثم ومفسد للصوم، لكنه لا يجب الكفارة. وإما يفسد الصوم الحجامة، وهي طب معروف، فإن خرج الدم فسد الصوم. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة. يدخل في حكم الحجامة ما كان في معناها كالتبرع بالدم أو الرعاف المتعمد إذا خرج دم كثير. وأما أخذ إبرة التحليل في نهاية رمضان فلا تضر، وكذلك أخذ الإبر العلاجية سواء في الوريد أو في العضل، ومنه كذلك أخذ إبرة السكر قبل غروب الشمس فإنه لا يفطر، أو أخذ البخار سواء كان البخار الكثير أو هذه البخاخات الصغيرة فإنها أيضا لا تفطر لأنها هواء. وأما القيء فإن كان متعمدا فسد الصوم، وإن كان غير متعمد لم يضر الصوم. واعلموا أيها المسلمون أن جميع هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا إذا فعل الإنسان متعمدا ذاكرا لصومه عالما بالحكم. فهذه ثلاث شروط: إن كان متعمدا، عالما بالحكم، مختارا، ما سوى ذلك لا يفطر، فلو نسي وأكل وشرب لا يضر صومه، ولو كان لا يعلم بالحكم كذلك، وإن كان مكرها كذلك، كما لو أنه استنشق أو تمضمض فذهب النوم في حلقه فإنه لا يفسد صومه لأنه غير متعمد. قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم اجعل رمضان هذا فاتحة خير للمسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.